بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الذي جمع المنقول عن ابن القيم رحمه الله تعالى تقريبا في التفسير، هو المسمى بدائع التفسير للجامع لما فسره العلامة ابن القيم رحمه الله، وقراءتنا في تفسير سورة البقرة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال رحمه الله: فهذا يدل على أن هبوطهم كان من الجنة إلى الأرض من وجهين، أحدها من لفظة اهبطوا فإنه نزول من علو إلى سفل، الثاني ولكم في الأرض مستقر عقب قوله اهبطوا، فدل أنهم لم يكونوا قبل ذلك في الأرض. ثم أكد هذا بقوله في سورة الأعراف، قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولو كانت الجنة في الأرض لكانت حياتهم فيها قبل الإخراج وبعده. قالوا: وقد وصف سبحانه جنة آدم بصفات لا تكون إلا في جنة الخلد، فقال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وهذا لا يكون في الدنيا أصلا، فإن الرجل ولو كان في أطيب منازلها لابد أن يعرض له شيء من ذلك. وقابل سبحانه بين الجوع والظمأ والعري والضحى، فإن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر، والظمأ حر الباطن والضحى حر الظاهر، فنفى عن سكانها ذل الظاهر والباطن وحر الظاهر والباطن.
سبحان الله، فوائد عجيبة، فوائد يعني دقيقة، كلام دقيق. الله يقول: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فنفى أربعة أمور: ألا تجوع، نفى الجوع والعري، ونفى الظمأ والإيه والضحى. قال: فإن الجوع ذل الباطن، وإن العري ذل الظاهر، كما أن الظمأ حر الباطن، والضحى حر الظاهر. فإذا نفى عنك ماذا في الجنة؟ نفى عنك ذل الباطن والظاهر، وحر الظاهر والباطن. أما الدنيا ففيها هذا كله، فأنت ذليل في باطنك، ذليل في ظاهرك، أنت تصاب بالظمأ في عندك، تصاب بحر الباطن وتصاب بحر الظاهر، هذا لابد أن يكون. الجنة ليس فيها ذلك، لا فيها زمهريز ولا فيها شمس ولا فيها شيء من هذا، إنما هي ظلال، أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها. ولهذا الدنيا الآخرة الجنة ما فيها ليل ونهار، ما فيها ليل ولا نهار، إنما هذا ظل دائم، ظل دائم، جو وطقس الله عز وجل أعلم به، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
قال: وذلك أحسن من المقابلة بين الجوع والعطش والعري والضحى، وهذا شأن ساكن جنة الخلد. قالوا: وأيضا فلو كانت تلك الجنة في الدنيا لعلم آدم،
يعني يقول لماذا المقابلة بين الجوع والعري؟ المفترض يبقى المقابلة بين الجوع إيه إخوان؟ العطش. يبقى المفترض إيه؟ إن لك لا تجوع فيها ولا تعطش، وأنك لا تعرف فيها ولا تضحى. لكن لماذا جاءت المقابلة؟ للمعاني، المعاني هذه. فالمقابلة مثل ما قال النبي: اللهم أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن وإيه؟ لا، قبلها في رابع، قبل غلب الدين وقهر الرجال، والعجز والكسل، البخل والجبن والعجز والكسل وإيه؟ لا، هم والحزن، هم والحزن، بخل وجبن، عجز وكسل، ضلع الدين وإيه؟
مغالبة الرجال. لماذا هذه المقابلة؟ ذكر ابن القيم أيضا المقابلة بين هذه المعاني، لأن هناك معاني تنتج بهذه المقابلة، تنتج بهذه المقابلة. هنا أيضا لماذا العري مقابل الجوع، ولماذا تضحى مقابل تظمأ؟ لاشتراك في معنى بين الجوع والعري، الجوع والعري باطن وظاهر، والأضحى الضحى والظمأ ظاهر وباطن، هذا حر ظاهر وباطن وهذا ذل ظاهر وباطن. فالمقابلة هنا هي التي أنتجت هذا هذه المعاني العظيمة. نعم.
قالوا قالوا وأيضا فلو كانت تلك الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في قوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فإن آدم كان يعلم أن الدنيا منقضية فانية وأن ملكها يبلى. قالوا وأيضا هذه القضية في سورة البقرة ظاهرة جدا في أن الجنة التي أخرج منها فوق السماء، فإنه سبحانه قال
مع أن هذه الآية التي استدل بها من رأى الجنة في الأرض بها، قالوا فقوله إبليس وسوس هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فقالوا فلو كان أصلا في الجنة لما اقتنع بكلامه. ليه؟ لأنه معروف أنه في الجنة فيها الخلد، وأن من كان فيها فلا يبلى ولا إلى آخره. ابن القيم يقول ويستدل بقى على أن الجنة فين، يقول فلو كانت تلك الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس، فإن آدم كان من الدنيا منقضية فانية، يعني لعالم لو كانت هذه الجنة في الأرض وقال له إبليس هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى لعلم كذبا، لأنه لا شيء في الدنيا يخلد ولا يبلى. نعم.
فإنه سبحانه قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فهذا إهباط آدم وحواء وإبليس من الجنة، فلهذا أتى فيه بضمير الجمع. وقد قيل إن الخطاب
ولهذا نقل ابن تيمية بأن هذا قول أهل السنة، أن الجنة تهبط منها آدم هي جنة الخلد المعروفة، هذا قول أهل السنة. نعم.
وقد قيل إن الخطاب لهما وللحية، وهذا ضعيف جدا، إذ لا ذكر للحية في شيء من قصة آدم ولا في السياق ما يدل عليها. وقيل الخطاب لآدم وحواء، وأتى فيه بضمير الجمع كقوله وكنا لحكمهم شاهدين وهما داود وسليمان. وقيل لآدم وحواء وذريتهما، وهذه الأقوال ضعيفة.
لماذا؟ لأن من قال هذا يهرب من جمع إبليس مع آدم وحواء، لأن إبليس ليس في الجنة، فكيف يقال اهبطوا منها وهو ليس في الجنة؟ من هنا بعضهم يقول هو آدم وحواء، ولكن قد يذكر عن المثنى ضمير الجمع وكنا لحكمهم، مش لحكمهما، لحكمهم شاهدين. نعم. أو أن أقل الجمع اثنين، أو أن معهما الحية، يذكرون في هذا قصة الحية وهي قصة لا تثبت. نعم.
قال وهذه الأقوال ضعيفة غير الأول، لأنها بين قول لا دليل عليه وبين ما يدل اللفظ على خلافه، فثبت أن إبليس داخل في هذا الخطاب وأنه من المهبطين. فإذا تقرر هذا فقد ذكر سبحانه الإهباط ثانيا بقوله قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والظاهر أن هذا الإهباط الثاني غير الأول، وهو إهباط من السماء إلى الأرض، والأول إهباط من الجنة، وحينئذ فتكون الجنة التي أهبط منها أولا فوق السماء جنة الخلد. وأما قوله تعالى في سورة طه قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فهذا خطاب لآدم وحواء، وقد جعل بعضهم لبعض عدوا، فالضمير في قوله اهبط منها إما أن يرجع إلى آدم وزوجته، وإما أن يرجع إلى آدم وإبليس، ولم يذكر الزوجة لأنها تبع له. وعلى هذا فالعداوة المذكورة للمخاطبين بالإهباط وهما آدم وإبليس فالأمر ظاهر. وأما على الأول وهو رجوعه إلى آدم أو زوجته وزوجه فتكون الآية قد اشتملت على أمرين: أحدهما أمره تعالى لآدم وزوجه بالهبوط، والثاني إخباره بالعداوة بين آدم وزوجه وبين إبليس. ولهذا أتى بضمير الجمع في الثاني دون الأول، ولابد أن يكون إبليس داخلا في حكم هذه العداوة قطعا، كما قال تعالى: إن هذا عدو لك ولزوجك، وقال لذريته: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وتأمل كيف اتفقت المواضع التي ذكر فيها العداوة على ضمير الجمع دون التثنية. وأما الإهباط فطارة يذكر بلفظ الجمع، وطارة بلفظ التثنية، وطارة بلفظ الإفراد، كقوله في سورة الأعراف: قال اهبطوا بعضكم، وكذلك في سورة صاد، وهذا لإبليس وحده. وحيث ورد بصيغة الجمع فهو لآدم وزوجه وإبليس، إذ مدار القصة عليهم. وحيث ورد بلفظ التثنية فإما أن يكون لآدم وزوجه، إذ هما اللذان باشر الأكل من الشجرة وأقدم على المعصية، وإما أن يكون لإبليس وآدم، إذ هما أبوا الثقلين وأصلا الذرية، فذكر حالهما ومآل أمرهما ليكون عظة وعبرة لأولادهما، وقد حكيت القولين في ذلك. والذي يوضح أن الضمير في قوله بطا منها جميعا لآدم وإبليس أن الله سبحانه لما ذكر المعصية أفرض بها آدم دون زوجه، فقال: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال اهبطا منها جميعا. وهذا يدل على أن المخاطب بالإهباط هو آدم، وإبليس الذي زين له المعصية ودخلت الزوجة تبعا. فإن المقصود بإخبار الله تعالى الثقلين بما جرى على أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الأمر، فذكر أبويهما أبلغ في حصول هذا المعنى من ذكر أبوي الإنسان فقط. وقد أخبر سبحانه عن الزوجة بأنها أكلت مع آدم، وأخبر أنه أهبطه وأخرجه من الجنة بتلك الأكلة، فعلم أن حكم الزوجة كذلك، وأنها صارت إلى ما صار إليه آدم. وكان تجريد العناية إلى ذكر حال أبوي الثقلين أولى من تجريدها إلى ذكر أبي الإنس وأمهم، فتأمله. وبالجملة فقوله اهبطوا بعضكم لبعض عدو ظاهر في الجمع، فلا يسوغ حمله على الاثنين في قوله اهبطا من غير موجب. قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال رحمه الله: فإنما يذكرهم بنعمته على آبائهم، ولهذا يعددها عليهم واحدة واحدة، بأن أنجاهم من آل فرعون، وأن فرق بهم البحر، وأن وعد موسى 40 ليلة فظلوا بعده ثم تاب عليهم وعفى عنهم، وبأن ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، إلى غير ذلك من نعمه التي يعددها عليهم. وإنما كانت لأسلافهم وآبائهم، فأمرهم أن يذكروها ليدعوهم ذكرهم لها إلى طاعته والإيمان برسله، والتحذير من عقوبته بما عاقب به من لم يؤمن برسله ولم ينقد لدينه وطاعته. وكانت نعمته على آبائهم نعمة منه عليهم تستدعي منهم شكرا، فكيف تجعلون مكان الشكر عليها كفركم برسول وتكذيبكم له ومعادتكم إياه؟ وهذا لا يدل على أن نعمته المطلقة التامة حاصلة لهم في حال كفرهم، والله أعلم. قوله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، قال رحمه الله: أي فيقتدي بكم من بعدكم فيكون اسم كفره عليكم، وكذلك حكم من سن سنة سيئة فاتبع عليها.
ولا تكونوا أول كافر به، فيتبعكم على ذلك كل من يكفر، وبالتالي يأتي في ميزان سيئاتكم. نعم، كذلك لو آمنتم تبعكم أيضا المؤمن ويكون في ميزان حسناتكم. ولهذا قال النبي كما في الصحيحين: ثلاثة لهم أجران، ذكر منهم رجل من أهل الكتاب، من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، نعم.
قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال رحمه الله: فنهى عن لبس الحق بالباطل وكتمانه، عن لبس الحق بالباطل وكتمانه، ولبسه به خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخر من التلبيس، وهو التدليس والغش، وهو التدليس والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهره. فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق وتكلم بلفظ له معنيان، معنى صحيح ومعنى باطل، فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده الباطل، فهذا من الإجمال في اللفظ. قال:
فهذا من الجرائم العظيمة، ومما يفعله علماء السوء أنهم يقومون بأمرين: الأول تلبيس الحق بالباطل، والثاني كتمان الحق، ولم يؤت العالم إلا من هذين الأمرين. وحينما نقول عالم فاجر، فالعالم الفاجر لا يخرج فجوره عن هذين الأمرين، إما معا وإما كل أمر على حدة، أنه يكتم الحق أو أنه يلبس الحق بالباطل. فتسمع فعلا الناس هؤلاء يريدون الخير، يريدون الشريعة، يريدون الحق، يريدون إظهار سنة النبي، يريدون الحكم بما أنزل الله، هذا هو الحق الذي يلبسون به على الباطل. لكن بأي طريقة؟ بأي طريقة؟ بطريقة أهل الباطل، بطريقة إبليس. فدائما التلبيس هذا يكون موجودا، ولهذا أهل البدع والضلالات عندهم حق وباطل، لبسوا الحق بالباطل، فيأتون إليك بفضائل الأعمال، فضائل الصيام، فضائل الصلاة، فضائل كذا، يأتون لك بهذه الفضائل، ثم يضعون لها الزمان والمكان والطريقة من قبل أنفسهم، فيغيب عن الإنسان النظر بدقة إلى الزمان أو المكان، وإنما يقف مع فضيلة العبادة نفسه. ولهذا مثلا يحدثون مثلا قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة، تأتي أنت تقول تعترض، تقول هذا بدعة لأن القرآن ليس هذا موضعه، يقول: ألم تسمع قول الله عز وجل؟ يجيب لك فضائل تلاوة القرآن. ألم تسمع قول النبي؟ ويأتي بفضائل القرآن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتهمك بأنك تكره القرآن. إذا قال الناس قال: شوف هؤلاء يمنعون من القرآن، يتركون حفلات الرقص والموسيقى ويتركون كذا، ويأتون إلينا يريدون منع القرآن، حتى القرآن يمنعوننا منه. فالناس تقول: صحيح، هؤلاء يمنعون القرآن، هؤلاء يمنعون القرآن. لو جئت تعترض على رابعة والتحرير وكذا، ماذا يقال لك؟ يقال: هذا لا يريد المشروع الإسلامي، هذا يرفض المشروع الإسلامي، هذا لا يريد تطبيق الشريعة. هؤلاء يا أخي خرجوا لتطبيق الشريعة، يريدون شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، يريدون شريعة الملك، وأنتم لا تريدون ذلك. يبقى اتهمك بهذا، ولا ينظر أنك تناقش في سنة وفي بدعة وهكذا. هذا تلبيس، هذا تلبيس من إبليس، تلبيس إبليس يلبس على الناس، فيجمع الواحد بين حق وبين باطل، ويلبس هذه لبسة وهذه لبسة، وبالتالي يختلط الأمر، لا يميز إلا من؟ لا يميز إلا هذا الحق، زي دعاة القبوريين مثل على الجمعة وخلافه، يأتون لك ما تكلمون عن أن الذبح عبادة والنذر عبادة وكذا ولا تصرف إلا لا أبدا، إنما يتكلمون عن فضائل آل البيت، فضائل البيت قضيتهم إن كلمتهم في النذر والذبح وصرف العبادة لغير الله، قالوا فضائل آل البيت، أنتم تصرفون عن من؟ عن الحسين. طيب الحسين والله يا أخوان يفهمون أو ماذا؟ عند واحد عمي اليوم رجل عامي ويكلمه كما لو عالم بيكلمك، كما لو عالم، يعني اثنين من العوام أحدهما يعرفنا والآخر ما يعرفنا، فيدعونني عندهما في قريتهما إلى خطبة. اللي يعرفني عارف إن أنا بجي في مسجد جذابت إليهم في مسجد معين. فالمهم الثاني لا يقول: لا الشيخ يجينا في المسجد الكبير، المسجد اللي عندك صغير، الشيخ يجينا في المسجد الكبير. هو الثاني اللي ما يعرفني، فقال: لا اسكت، مش هيجي لك المسجد الكبير، أنا فعلا ما أعرفش إيه اللي في المسجد الكبير. فقال: لا اسكت، مش هيجي لك المسجد الكبير. ليه؟ ده مسجد كبير اللي عندكم صغير، الشيخ يجي في المسجد الكبير. قال: لا المسجد الكبير صغير، في عندكم ضريح وواحد مقبور واخد بالك، عندهم سيدهم البسطويس في هذا المسجد. هل طيب في ايه دواء في غرفة لوحده بعيد عن المسجد، اخذ بالك. فالمهم لما تكلمت بقى في المسائل قال طيب طب ما الحسين، ما الحسين هنا هو وكذا ومسجد الحسين وناس بتصلي والعلماء طبعا عنده، بينت له ان ما فيش اصلا حسين في مصر، وحتى لو في حسين في مصر ما نذهب ونفعل كذا، والنبي يقول كيت وكيت وكيت، جد الحسين يقول كذا وكذا. طب قال طيب والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ما هو النبي مدفون في المسجد ومع ذلك الناس يصلون في المسجد. يعني هذه شبهات دايما يضعونها يا اخواني ايه امام هؤلاء الناس، تلبيس فعلا النبي في المسجد، فعلامة تمنع انت الصلاة في البسطويصي، النبي في المسجد علامة تمنع، والحسين في المسجد اكبر اكبر مساجد مصر، هذا تلبيس يلبس الحق بالايه بالباطل. علي الجمعة كذلك نفس المسألة، يلبس على الناس هذا، يقول لك النبي مدفون فين؟ مدفون في المسجد، فعلامة تمنعون. ولهذا يرى استحباب الصلاة في هذه المساجد، استحباب الصلاة في هذه المساجد، والنبي يقول ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبورا من المساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. نعم، فأخطر شيء تلبيس الحق بالباطل. كل أهل البدع عندهم هذا الأمر، البدع ما هي بدعة إلا لأنها يلتبس فيها الحق بالباطل. فالجهمية نفوا صفات الله سبحانه وتعالى، هذا باطل، ثم وضعوا لك شيء من الحق ألا وهو تنزيها لله عز وجل، لا نصف الله عز وجل بهذه الصفات، تنزيها لله عن كل نقص وعيب. الممثلة وضعوا الباطل، هذا باطل، ثم وضعوا كلمة الإثبات. المرجئة حسن الظن بالله، أعطوا هذا الحق لباطلهم. الخوارج تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله. ولهذا لا تأتي أنت تقول هؤلاء يقولون هؤلاء يريدون، ما هو طبيعي أن يقولون يريدون من أجل أن يكسبون. الروافض الآن شوف شعوب الشيعة كم ملايين مليانة، السبب أنهم وضعوا شيء من حق ألا وهو أو دعوة حق ألا وهو محبة أهل البيت، ونحن لا نختلف في محبة أهل البيت، لكن فرق بين محبة أهل البيت وعبادة أهل البيت. فكل ما تأتي تنتقد الشيعة قالوا لك إننا نحب أهل البيت، نتشيع لأهل البيت. وإذا أتيت تتكلم عن الخوارج قالوا هؤلاء قوم يصلون، ألا تنظرون إلى صلاتهم وصيامهم وقراءتهم القرآن، ويريدون أن يطبقوا الشريعة ويريدون كيت وكيت. طيب مو نفس الخوارج الأوائل، إنما أرادوا تطبيق الشريعة، أرادوا تطبيق الحكم بما أنزل الله، ومعهم نفس الآيات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون. ولهذا قال الأجري ومما تعلق به حريته من متشابه القرآن، قال الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، فقرأوا معها والذين كفروا بربهم يعدلون، فقالوا فمن لم يحكم بما أنزل الله فقد عدل بربه ومن عدل بربه فقد كفر. نفس الشبهة، هي شبهة الحكم، شبهة الحاكم. ثم يتهم كل واحد من هؤلاء، يتهمون أهل السنة بإيه؟ في الحكم بأنك عميل للسلطان، بأنك عميل للسلطان، في التحذير من القبور وصرف العبادة غير الله بأنك تكره أهل البيت، تكره أهل البيت. نعم.
قال رحمه الله وقال وقد اختلف في قوله وتكتموا، هل هو منصوب أو مجزوم؟ على قولين مبنيين على الواو، هل هي واو عطف أو واو صرف؟ فمن جعلها واو عطف قال النهي تعلق بكل واحد من الأمرين على انفراد، ولو كانت واو صرف لكان المنهي عنه جمعه لكان المنهي عنه جمعهما لا إفرادهما. ومن جعلها واو صرف قال لبس الحق بالباطل مستلزم لكتمانه، كما يكتم الحق من لبسه بما يستره ويغشيه، فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فالنهي عن أحدهما نهي عن الآخر بطريق اللزوم. ففي كون الواو واو جمع إفادة هذا المعنى، وإن كتمان الحق ملازم للبسه بالباطل فلا ينفك عنه، ولا يمكن إيقاع أحدهما إلا بالآخر، وهذا شأن كل متلازمين، وهذا القول أميز من الأول وأعرب.
نعم، لأنه لا شك أنا إذا لبست الحق الباطل فقد كتمت الحق اللي هو الحق الواضح، لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال. فالضلال على قسمين، ضلال واضح وضلال ملبس، كل ضلال. ولما أتي أنا ألبس معناه أخفيت الحق الواضح، فهذا الحق الايه الواضح، فهذا التلبيس هو المشكلة يا أخوان، هذا التلبيس هو المشكلة. ولهذا مثلا تناقش هؤلاء في قضية الخروج على الحاكم أو كذا، يوم يأتي لك يقول إيه؟ يقول لك هات لأحد بدع الحسين، بدع ابن الزبير وأنا أبدع المشير. طبعا ما في أحد يبدع الحسين، بل من بدع الحسين كان مبتدعا. يقول لك طيب ليه، لماذا أنت لم تبدع الحسين فلماذا بدعت؟ نقول فرق بين الحسين، كن كالحسين تأخذ حكم الحسين، كن كالحسين تأخذ حكم الحسين، اعرف قضية الحسين تأخذ حكم الحسين إن كنت من الصادقين. الحسين ما عرض نصا، الحسين رضي الله عنه ما فرق جماعة المسلمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، بل حسين ما مات إلا وهو يدعو إلى الجماعة، أرجع إلى يزيد أو أذهب إلى الثغور، أتوب إلى الله عز وجل. هل أنت فعلت هذا؟ ما فعلت هذا. الحسين ما خرج على حاكم لكونه ظالما، ما قال أنا خارج على الحاكم الظالم وعرض عليه النصوص فأباها، إنما الحسين خرج يبايع له من أهل الكوفة لأنه لا يرى بيعة يزيد أصلا، لا يرى البيعة، وإلا الحسين عاش في ظل الحجاج الظالم ولم يخرج على الحجاج الظالم. لا الحسين ولا أحد من الصحابة رضوان الله عليهم معارضون نصا، إنما أنت الآن نأتيك بالإجماع كامل في كتب أهل العلم ومع ذلك تعرض عن هذا الإجماع. يبقى في فرق، هذا تلبيس، تلبيس على الناس دايما. التلبيس هذا مشكلة، قضية، قضية خطيرة جدا التلبيس. يا أخواني يا أخواني، اللي يأتي ينكر معلومة من الدين بالضرورة كفر غير المسلمين من أهل الكتاب، هذا معروف ولا يعني اليهود كفار نصارى كفار، هذا معلوم من الدين بالضرورة. يأتي هؤلاء يلبسون عليك، يقول أحدهم الله ذكره بأهل الكتاب، ما ذكرهم كفارا. الله ما قال كفار، قال أهل كتاب، أهل كتاب يعني ليسوا كفار. إذن في تلبيس. يوم يأتي الساذج الذي لا خبرة له بالعلم ولا دراية يقول فعلا دول أهل كتاب، هؤلاء ليسوا كفار، ويظن أنه بذلك قد أتى بالعلم كله. أهل كتاب ليسوا كفارا، أهل كتاب ليسوا كفارا. فهذا التلبيس هو أصعب ما يكون وأشد ما يكون. نعم، وهذه صناعة اليهود، ولهذا كل من فيه ضلال من العلماء ففيه شبه من اليهود، وكل من فيه ضلال من العباد ففيه شبه من النصارى. الضلال يرجع اليهود والنصارى. في هذه الأمة يوجد تشبه باليهود والنصارى، فكل عالم منحرف يرجع إلى طريقة اليهود، وكل عابد منحرف يرجع إلى طريقة النصارى. فمن انحرف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم نعم. هل ايه عصى الحجاج؟ ايه الحسين؟ ايه اي نعم. يزيد بعد معاوية. نعم، قبل الحجاج، قبل الحجاج. اي نعم، قبل الحجاج من سنة 60 لأربعة وستين. اي نعم، احسنت. طيب نقف عند أقيل شيء. لكن أنا رضي الله عنه الصحابة عاشوا مع الحجاج وما خرج على الحجاج. نعم.
شكرا. في هذه الآية ولا تقولوا ولا تأتوا، وهذا الكتاب موجه لأهل الكتاب، موجه لأهل الكتاب، ومن المعلوم أن أول من حضر القرآن هو مسلم كفر. كيف نجمع بينها؟
صحيح، هذا رد على من يقول بأنه ليس كفار. ولا تكونوا أول كافر به بهذا الحق الذي جاء إلى محمد، لأنه عندكم مسطور في القرآن، عندكم مسطور في التوراة والإنجيل، ما جاء به القرآن ما جاء به محمد هذا مسطور عندكم. ففي الإنجيل إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، بل وإلى الصحابة، جاء في الإنجيل والتوراة وصف الصحابة فضلا عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا مثل الصحابة في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. نعم نعم. نعم نرجح ان ابليس معه
لو اشكل ابليس سيدخل الجنة اصلا فكيف وجاء؟
نعم
لو ابليس سيدخل الجنة اصلا فكيف وجاء؟
بالوسوسة. ويكون ابليس في في المرتفع لانه كان في اهل السماء ثم نزل معهم ودخل في الخطاب بوسوسته، لان وسوسته يكاد السبب فالوسوسة لانه الموسوس، ولأنه نزل من أعلى إلى أسفل فدخل معه في الخطاب.
يعني كان في الفعل ولكن لم يكن.
أي نعم.
طبعا ما نذكرون الخلاف في المسألة يعني أروح أتوقع شكرا من هذا قول
أسفل. آه نعم.
من قيم نقل خلاف ومن كتب خلافه وغيره.
ما هو ما بيانه، لكن أنا طلعت على كلام شيخ الإسلام مؤخرا يقول بأن هذا قول أهل السنة. هذا قول أهل السنة. لكن ولا تقريبا نقل هذا عن المعتزلة أو كذا، لكن قد يكون قد وقع في اجتهاد من بعضهم لخفاء هذا عليه، قد يكون وقع من اجتهاد لبعضهم أن يرجح هذه لخفاء ذلك عليه. لكن هو حتى ابن القيم لما ذكر هذا في المفتاح وذكر هذا في أظن حاج الأرواح وكذا ما نسبه إلى أحد، يعني إيه ما قال هذا القول كذا وكذا من أهل السنة، يعني ما نسبه إلى أحد من أهل السنة، أظن ذكر القولين وخلاص، ذكر القولين بالأدلة أدلة كل، لكن ما نسب. لكن شيخ الإسلام يقول بأن هذا قول هو قول أهل السنة. شوف كده حد مع الجهاز يا محمد.